طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 30 كانون الأول 2023، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كريستال شقير وجبرايل إلان شديد خليفي وتونس بيح. أهلا بكم في عناوين النشرة. شبح الحرب يظلل نهاية العام ورماد الأزمات يحجب الرؤية السياسية. فصول جديدة من المواجهة على أرض الجنوب، جريح باستهداف إسرائيلي لسيارة في عيت الشعب واشتباه باختراق إسرائيلي. نظاره لصوت كل لبنان، احتمال حدوث تصعيد أكبر في الجنوب يبقى قائما، وهوكشتاين يستعد للعودة إلى لبنان. قراءات عبر صوت كل لبنان في استحقاقات العام الجديد، مفاجآت رئاسية وأمنية. للمرة الثانية خلال أسبوع إحراق شجرة الميلاد في طرابلس واستنكارات لقطع طريق على الفتنة. في الهرمل ابنة السبع سنوات ضحية السلاح. معارك مستعرة في غزة، واشنطن تقر بصفقة سلاح لإسرائيل. أهلا بكم. تسقط آخر ورقة في روزنامة 2023 ولبنان يغلي. بفعل أزمات متوالدة يكاد عقل اللبناني يكون عاجزا عن استيعابها، الإحاطة بها وتحملها. وتبدأ سنة 2024 على غليان سياسي متوقع مع أول جلسة لمجلس الوزراء تشهد تعيينات في مواقع عسكرية، كما الحديث عن وجوب تطبيق القرار 1701. وما بين نهاية العام وبداية آخر تركات ثقيلة وترسبات متفجرة ستفعل فعلها حين تأتي ساعتها، غير أن الآن تبقى قوة النار وكثافتها تدفع بالأنظار جنوبا رغم الهدنة السياسية التي فرضتها عطلة الأعياد واستوجبت تغليب لغة التهدئة، وهو ما تجسد واقعا في طرابلس مع تكرار حادثة أحراق الشجرة للمرة الثانية خلال أسبوع. إلى تفاصيل النشر.
على أرض الجنوب جولة جديدة من المواجهات، والقصف الإسرائيلي يطال سيارة في عيت الشعب ويوقع جريحا، فيما المعلومات المتداولة إعلاميا وغير المؤكدة رسميا تشير إلى العثور على منصتي صواريخ فرميش. حسين معنا والتفاصيل.
تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية في كل القطاعات، وآخرها غارتان على بلدة كفركلة في القطاع الشرقي. الغارة الأولى استهدفت مكانا كان استهدف سابقا وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، والثانية على منطقة مفتوحة في أراضي زراعية. سبقها غارتان على بلدة عيت الشعب عبر الطيران المسير في القطاع الأوسط، وقد استهدفت الغارة الأولى سيارة على طريق البلدة وأسفر العدوان عن إصابة شخص بجروح طفيفة. أما الغارة الثانية فقد استهدفت الأطراف الشرقية للبلدة. وفي القطاع الغربي شن الطيران المسير غارة على أطراف بلدة مروحين في محيط مصلى البلدة لجهة طربيخة، كما أغارت مسيرة ثانية على جبل بلاط. ترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول أطراف الناقورة ووادي حمول ومنطقة اللبونة. هذا وقد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في منطقة الغجر ومحيطها في إصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك خشية تسلل طائرات مسيرة بحسب الإعلام العبري. وكان سجل إطلاق صاروخين من القطاع الغربي باتجاه مواقع الاحتلال في الجليل الغربي. إلى ذلك لا تزال طائرات الاستطلاع الإسرائيلية من نوع MK تحلق في أجواء القرى والبلدات الجنوبية، لا سيما المتاخمة للخط الأزرق، كما يسجل تحليق مسيرات إسرائيلية من دون صوت فوق الحدود اللبنانية الفلسطينية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
على ضفة الإسرائيلية أصابت نيران صاروخية مباشرة من جنوب لبنان سكنة زرعيت، كما أوردت القناة 13 الإسرائيلية معلومات عن الاشتباه باختراق مسيرة من جنوب لبنان للأجواء الشمالية.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال ردا على الاعتداءات حزب الله: نواصل ضرب مواقع له، وانتشاره في جنوب لبنان لن يكون مثل ما كان عليه قبل السابع من تشرين الأول. وأضاف عبر منصة أكس: حزب الله يخرق القرار الدولي 1701 ويواصل استخدام لبنانيين رهائن في قراراته للتضامن وإسناد حركة حماس.
على وقع اللحمة والميدانية جنوبا، قال رئيس بعثة اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو في حديث إلى صوت كل لبنان أن احتمال حدوث تصعيد أكبر في الجنوب يبقى قائما دائما، واليونيفيل ملتزمة بتنفيذ القرار 1701 وأي تعديل يطرأ سيأتي من مجلس الأمن. الزميل حسين معنا حاور لازارو.
عشية حلول العام الجديد الذي يتسلم من سابقه أوضاعا صعبة وحربا دائرة على أرض الجنوب، كانت مناسبة للحديث مع رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو عن أحداث العام 2023 بإيجابياته وسلبياته وبماذا يتوجه للجنوبيين وماذا عن القرار 1701. اللواء لاثارو قال في حديثه الخاص لإذاعة صوت كل لبنان إن اليونيفيل شهدت العديد من التحديات في عام 2023 خاصة في الأشهر الأخيرة، ولكن على مدار العام شهدنا العديد من التطورات الإيجابية، فقد عزز حفظة السلام في اليونيفيل علاقتهم مع المجتمعات المحلية في جنوب لبنان من خلال اجتماعات منتظمة وكذلك من خلال المشاريع التي ينفذونها، وبلغ عددها أكثر من 4000 مشروع إلى جانب الهبات وأنشطة الدعم في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والمياه وغيرها، فضلا عن عملنا جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية من خلال الدوريات والأنشطة والتدريب معا. وأضاف لاثارو إلا أن الأحداث التي وقعت في 8 أكتوبر تشرين الأول وما شهدنا من دماء ووفيات وإصابات نتيجة لذلك تثير قلقا عميقا واحتمال حدوث تصعيد أكبر، مضيفا إن حقيقة احتواء النزاع إلى حد كبير في المناطق القريبة من الخط الأزرق هي علامة على أن الأطراف لا ترغب في التصعيد، ويمكن أن ينظر إلى ذلك على أنه أمر يبعث على الأمل، ولكن هناك دائما خطر حدوث سوء تقدير، وتعمل اليونيفيل جاهدة لمنع ذلك، وآمل في العام الجديد أن تتمكن الأطراف من إيجاد أرضية مشتركة لوضع حد لتبادل إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي. وبماذا يتوجه القائد العام لليونيفيل إلى الجنوبيين عشية العام الجديد؟ قال اللواء لاثارو:
يونيفيل peacekeepers have lived and worked with the people of South Lebanon for 45 years. We have a strong relationship with the communities and we thank them for their continued support. We are all deeply saddened by the death and destruction that the current exchanges of fire have brought. Peacekeepers continue to be here to support communities and we continue our patrolling, monitoring and liaison work to restore security and stability so people can return to their homes and go on with their lives. We continue to urge all parties to cease their fire and to work toward a lasting peace, as this is the best way to prevent further destruction and harm.
أما عن القرار 1701 وهل من تعديلات ستطرأ على هذا القرار؟ قال اللواء لاثارو إن اليونيفيل تواصل تنفيذ تفويضها بموجب القرار 1701 الذي لا يزال مهما كما كان دائما للحفاظ على وقف الأعمال العدائية والمساعدة في وقف دائم لإطلاق النار، وأي تغييرات على القرار ستأتي من مجلس الأمن، ولكن حتى ذلك الحين سنواصل عملنا لاستعادة الاستقرار والأمن على طول الخط الأزرق. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
ووسط الأجواء الجنوبية الحامية، يستعد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة أموس هوكستين للعودة إلى بيروت في النصف الأول من كانون الثاني المقبل للعمل على تحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل في مسعى لنزع فتيل التوتير وعدم تحوله إلى حرب شاملة.
على المستوى المواقف، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن ما نشهده على حدودنا الجنوبية ليس بقرار لبناني شرعي اتخذه حزب واحد انطلاقا من اعتبارات غير لبنانية ويقوم بتطبيقه منفردا على مسؤوليته وهو غير آبه بخطورته. جعجع وفي العشاء السنوي لمهندسي الاختراب في حزب القوات اللبنانية في معراب رأى أن ما يحصل في الجنوب يضر بغزة باعتبار أنه على المستوى المادي لم ينجز شيء لناحية تأخير الهجوم أو التخفيف من ضراوته.
حدا في اللي الضرب يلي عم بيصير من الجنوب بشو عم بيفيد غزة؟ ليش بعد ممكن يصير بغزة أسوأ من يلي عم بيصير؟ اللي عم بيصير من الجنوب هو تاع حزب الله ومعه محور ممانعة وصولا لإيران يثبتوا أنه هن موجودين بالمعادلة، وتبكرة بس يجي وقت التفاوض يقدروا يقعدوا على الطاولة أوكي ويتفاوضوا مع المتفاوضين، بيكونوا قتلوا الفلسطينيين بغزة وقعد ناس غيرهم على الطاولة تيفاوضوا. عم بيصير بالجنوب لا ماديا وعمليا عم بيفيد الجماعة بغزة على الإطلاق، لا بل عم بيضرهم، لأنه في مكان ما عم بيغرق قضية غزة يلي هي قضية حق، عم بيغرقها بشغلة أكبر بكتير من هيك يلي هي وجود إيران استراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط.
النائب حسين الحاج حسن أكد أن المقاومة مستمرة في عملياتها نصرة لشعب غزة الصامد والصابر، لأنها معنية بأن تمنع الكيان الإسرائيلي من تحقيق أهدافه. وقال الحاج حسن في خلال حفل تأبيني أن العدو يعتقد أنه من خلال التهديد وقتل المدنيين يمكن أن يغير المعادلات، لكن المقاومة ماضية في تثبيت المعادلات وخصوصا الرد على قتل المدنيين.
مسؤوليتنا التي نقوم بها هذه العمليات لاحظوا تأثيرها على كيان العدو من خلال شو بتعرفوا؟ من خلال كثرة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وتهديداتهم، لو ما لم أثر بصنعوا هالقد وبيهددوا هالقد.
السياسة في إجازة والملفات رحلت إلى العام الجديد على أن يعود النشاط بزخم مع انتهاء عطلة الأعياد الممتدة حتى 8 من كانون الثاني.
الرئيس نبيه بري أوضح أن الصورة السوداوية في المنطقة إلى جانب ضرورات الداخل اللبناني تؤكد الحاجة أكثر إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ونفى أن يكون في جعبته بعد الأعياد أي مبادرة لا حوارية ولا غير ذلك، وإنما فقط مشاورات. وحول رد المقاومة المتصاعد على هذه الاعتداءات الإسرائيلية قال بري: الرطل بد رطلين.
وفي قراءات عبر صوت كل لبنان في صفحات العام المنصرم وتحديات العام الجديد، رأى الكاتب والصحفي نقول نصيف في حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان أن مخرج الملف الرئاسي سيكون إما عبر تسوية داخلية بكسر التشنج القائم أو بإرادة الفرد من الخارج، ووضع الجبهة الجنوبية في خانة الإسناد لقطاع غزة محذرا من فتحها كحرب أساسية على غرار عام 2006، لأن مصير لبنان سيكون بخطر.
لذلك أنا أقول يجب أن الجبهة الجنوبية هي وظيفتها المشاركة البعيدة أو
الإسناد
إذا بدك أو الإشغال لغزة. لو فتحت الجبهة الجنوب كحرب أساسية بمعنى كما يحصل في غزة يحصل في الجنوب على غرار 2006، أنا بقولك ممكن يكون مصير لبنان بمكان آخر وربما بخطر أو ربما بصورة مختلفة.
برأيك نحن بعدنا ضمن
الصواب؟ لا نحن برات هالقصة، بس توقيت الرئاسي الآن يصبح صعبا في وقت كل الانشغال هو ما يجري في غزة. انتخاب الرئاسي بلبنان هي ظرف أكثر منه، هي مرشح وقوة أكثر منه، هي ظرف في لحظة ما بالتحول الإقليمي بيصير في تقاطع مصالح، بتلاقي فجأة نصل إلى انتخاب الرئيس فجأة، وقد يكون الرئيس ممن لا تتوقعه أو ممن يكون ذا حظوظ دنيا لفوزه بالرئاسة. الطبخة هي اللي بتجعل من هذا المرشح هو الظرف المناسب للانتخاب.
الوزير السابق مروان تشربل استبعد فتح الجبهة الجنوبية إلى مرحلة الحرب الشاملة قائلا إن الوضع سيبقى محصورا ولو كان هناك من تصعيد طورا أو انحسار تارة. ووصف تشربل ما يحصل في الجنوب بنصف الحرب، ورأى أن القرار 1701 سيتطور حتما. تشربل تحدث أيضا لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان.
لا ما في شك أنه بده يتطور أكثر. 1701 يمكن تضطر إسرائيل أن تنسحب، إذا بنرسم الحدود البرية وتنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة من مزارع شبعة واللي حوالها، والاعتراف أنه 13 نقطة الخلافية على الخط الأزرق يمكن كمان إسرائيل تتنازل عن هذا الموضوع، بس ما رح يصير كله هذا، ما رح يصير قبل ما تنتهي أو قبل ما نعرف كيف بده يصير بغزة. ما بيناسبها الولايات المتحدة أنه يصير في حرب. إذا صار في حرب بين لبنان وبين إسرائيل مثل 2006 لن يبقى محصور بين لبنان وبين إسرائيل.
نعم.
ستدخل العراق، ستدخل سوريا، ستدخل اليمن، يمكن الدول العربية يلحقها حصة بهذا الموضوع، حتى لو ما كانت معنية بهذه الحرب تدخل إيران بالموضوع كمان. أمريكا ما بدها هيك.
الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي منير يونس أكد لا مناعة للبنان تجاه أي حرب مفتوحة مع إسرائيل. وعن مصير سعر صرف الدولار في السوق السوداء العام المقبل رجح يونس في حديث لبرنامج أحداث في حديث أيضا أن يكون الدولار على استقراره في ظل المعطيات القائمة.
لبنان بأزمة من أكثر من 4 سنوات، أزمة طاحنة على كل المستويات، فقد الناتج أكثر من 50%، وفي أزمة ودائع هائلة، في فجوة خسائر بتزيد على 70 مليار، وفي بنى تحتية متهالكة، ومعدلات الفقر زادت بقوة. فبالتالي كل هذه المؤشرات تدل على أن لبنان ما عنده مناعة لحرب مفتوحة مع إسرائيل.
ما مصير الدولار مقابل سعر الليرة اللبنانية في العام 2024؟
لحد هلا واضح انه في استقرار لسعر صرف الدولار، وكان مصرف لبنان وعدنا انه يجيب منصة بلومبرغ بحيث انه يحرر سعر الصرف بالكامل، يصير العرض والطلب على منصة شفافة، وبحيث انه السعر يتحرك 90,000 95,000 85,000 يروح يتراوح بهوامش معين، ولكن تأجلت بلومبرغ بعد حرب غزة وجنوب لبنان. هلا هل سيبقى الاستقرار النقدي قائما في 2024؟ الاحتمال انه الاستقرار يبقى بظل المعطيات القائمه اليوم، الا اذا تبدلت معطيات بشكل جذري. ولكن انا بدي اضيف على هذا الموضوع، ما بيكفي الاستقرار النقدي، لازم لجم الاسعار، بمعنى انه انا شو بيفيدني بجائزه 100,000 مستقره السعر اذا هي عم تفقد قدرتها الشرائيه وقت بروح على السوبر ماركت.
في طرابلس للمرة الثانية في أقل من أسبوع أقدم مجهولون منتصف الليلة الماضية على إحراق شجرة الميلاد في باحة كاتدرائية مار جورجيوس في منطقة الميناء.
النائب أشرف ريفي وصف حرق شجرة الميلاد بالعمل الأرعن الموجه ضد طرابلس والميناء وضد الغالبية التي تؤمن بالعيش معا، وتوجه بالتحية إلى الجيش الذي أوقف من أحرق شجرة الزهري، داعيا لتوقيف المعتدين الجدد ومؤكدا أن شجرة الميناء ستعود أجمل مما كانت.
النائب أديب عبد المسيح دعا إلى طرد الغرباء والمحرضين، وقال عبر منصة إكس: عندها لا تحترق أشجار الميلاد ولا جوامع، هذه الأفعال ليست من شيم طرابلس وأهلها وتاريخها.
النائب إلي خوري قال: واضح أن هناك من يسعى لشيطنة طرابلس، لكن الاكتفاء بالبيانات والوقفات التضامنية لم تعد تكفي، وعلى القيمين في المدينة إظهار الحرص بالقول والعمل لوقف هذه الأعمال المشينة.
يواصل الجيش اللبناني إجراءات حفظ الأمن في فترة الأعياد وينفذ عملية دهم في مختلف المناطق اللبنانية بحثا عن مطلوبين. وكانت قيادة الجيش أهابت يوم أمس بالمواطنين الامتناع عن إطلاق النار، ولا سيما في خلال فترة الأعياد، لما في ذلك من تعريض لحياة الآخرين للخطر، إضافة إلى المسؤولية القانونية التي تعرض المتورطين للملاحقة والتوقيف.
وفي الأمن بقاع تعرضت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات لإطلاق نار أثناء تنفيذها عملية دهم منازل مطلوبين في بلدة حور تعلى، ورد العناصر بالمثل ما أدى إلى إصابة أحد المطلوبين، نقل إلى المستشفى للمعالجة، وذلك من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين بحسب بيان صادر عن الجيش. أما في الهرمل فالمأساة حقيقية، طفلة في 7 من عمرها ضحية السلاح بعد تعرضها لطلق ناري من سلاح صيد، وقد باشرت عناصر الأجهزة الأمنية بالتحقيقات.
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة إكس: مبارك تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان، مع تمنياتي بالتوفيق للجميع في مهامهم الجديدة، وذلك بالتنسيق مع سماحة مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان برؤيته الحكيمة والحريصة على مصلحة بيروت وأهلها في المجالات كافة.
حذر رئيس حملة الصحة حق وكرامة النائب السابق إسماعيل سكري من المساعي لإعادة اعتماد أدوية السرطان الهندية، وطلب بتفعيل المختبر المركزي لتقييم الدواء الهندي الذي قال إنه يعيدنا إلى تجربة مستشفى الحرير القاتلة عام 2008.
تتواصل المعارك العنيفة في غزة، حيث تتابع القوات الإسرائيلية اعتداءاتها بحق كل من في القطاع، وأفيد عن اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط القطاع.
إلى ذلك، أعلنت كتائب القسام أن استهدفت ناقلتي جند ودبابتين بقذائف، وفجرت دبابة ثالثة إسرائيلية بعبوة في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأعلنت سرايا القدس قصف مناطق في غلاف غزة برشقات صاروخية.
القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أكد أن الحركة أبلغت كل الوسطاء أن أولويتها هي لوقف العدوان على غزة بشكل نهائي، مشيرا إلى أن لا حديث عن تبادل أسرى كما تروج إسرائيل، والأفكار التي قدمت لم تشمل تبادلا للأسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهر. والاحتلال يحاول تسريب أفكار غير صحيحة لتخفيف الضغط الداخلي.
أما إسرائيليا، فالقناة الثانية قالت إن الجيش الإسرائيلي منزعج من أن المستوى السياسي لم يحدد بعد أهدافه من استمرار القتال في غزة.
كشفت الكتيبة 13 في لواء جولاني الإسرائيلية عن مقتل 41 من جنودها في 7 من تشرين الأول وفي معارك غزة، منهم قائد الكتيبة.
وسط هذه الأجواء الميدانية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي حصول تقدم طفيف بشأن مفاوضات تبادل الأسرى.
أعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية أقرت صفقة محتملة لبيع أسلحة لإسرائيل مقابل 147 مليون $500,000.
أعلن وزير الداخلية التركي توقيف 189 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش خلال عملية متزامنة نفذت في 37 ولاية، منها العاصمة أنقرة، اسطنبول وإزمير.
والآن إلى الأحوال الجوية. يودع لبنان العام 2023 ويستقبل العام 2024 بطقس مستقر نسبيا، حيث يكون الجو غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.
كان في هذه النشرة: شبح الحرب يظلل نهاية العام ورماد الأزمات يحجب الرؤية السياسية، فصول جديدة من المواجهة على أرض الجنوب، جريح باستهداف إسرائيلي لسيارة في عيت الشعب، اشتباه إسرائيلي بخرق حدودي، لافارو لصوت كل لبنان احتمال حدوث تصعيد أكبر في الجنوب يبقى قائما، وهوكشتاين يستعد للعودة إلى لبنان، قراءات عبر صوت كل لبنان في استحقاقات العام الجديد، مفاجآت رئاسية وأمنية. للمرة الثانية في أسبوع إحراق شجرة الميلاد في طرابلس واستنكارات لقطع الطريق على الفتنة. وفي الهرمل ابنة 7 سنوات ضحية السلاح. معارك مستعرة في غزة، واشنطن تقر بصفقة سلاح لإسرائيل.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.